والسكون تخلصون بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. احنا وصلنا في دراستنا لسفر أشعياء، خلصنا اصحاح 30 والنهارده هناخد اصحاح 31 نبتدي فيه. اخذنا بالنا ان ربنا من الحاجات اللي بتخليه مش فرحان بالناس وحاسس ان هم معشوش بحسب مشيئته، ان هم كانوا بيتكلوا على ذراع البشر. ومكتوب في الكتاب المقدس ملعون من يتكل على ذراع بشر. فكون ان الناس لسه لحد النهارده بتتكل على المعونه البشريه، ده بيخليهم في ايه؟ في حاله خصومه مع الله. كونهم ان هم نزلوا للمصريين او نزلوا لاي حاجه تانية، كون ان هم بيلجأوا للمصريين وبيلجأوا لمعونة غير معونة ربنا، دي حاجة كانت بتجلب عليهم غضب الله، لان ربنا كان بيعينهم وما كانش بيوقف حد من الاعداء في وجههم. وانتوا عارفين الشعار ان كان الله معنا فمن علينا. فاذا كان هم مش حاسين بقوة ربنا اللي معاهم، عشان كده كانوا بيضعفوا قدام الشعوب اللي بتقابلهم وكانوا بيسقطوا امامهم. وقلنا ان هنا لما لجأوا للمصريين اصبح المصريين هم والمصريين هيتاكلوا من ايه؟ من اشور. هنبص نلاقي هنا في بداية اصحاح 31 يقول كده: ويل للذين ينزلون الى مصر للمعونة ويستندون على الخيل ويتوكلون على المركبات لانها كثيرة، وعلى الفرسان لانهم اقوياء جدا، ولا ينظرون الى قدوس اسرائيل ولا يطلبون الرب. يبقى هنا ده مكمن غضب ربنا بسبب لجوء الناس لمعونة بشرية، وبسبب لجوء الناس بحسب الآلهة بتاعت المصريين. والآلهة بتاعتهم يقول لك لأن آلهة كل الأمم إيه؟ شياطين. فكانوا بيلجأوا للشياطين اللي هم في الأمم ويقولوا أصل عندهم مركبات وعندهم فرسان كتير. كلمة مركبات وفرسان وخيول كتير معنى كده ان هم زي اما يستعرضوا كده، عارفين لما يجوا في عرض عسكري كده ويستعرضوا القوة العسكرية اللي عندهم. فزمان كانوا يستعرضوا ايه؟ عدد الخيول وعدد الفرسان. فهنا اما بيجوا واحد يقول لك ايه، اصل انا عندي معرفة كويسة كده ممكن تخلص لنا الموضوع ده، خيول وفرسان. واحد يقول لك اصل انا ليا سكك في الحاجات دي ومعايا ناس اشداء. وزي ما شفته في الفتره اللي فاتت دي كانت ناس يقول لك لا ده نعرف مجموعه من البلطجيه يجيبوا لك الحق الضايع. طب ده انت لو حقك ضاع تلجا لبلطجيه؟ هنا بقى كان زمان مين اللي هم اقوياء في المكان؟ كان زمان طبعا اللي هم بتوع ارض مصر، بس كانت عبادتهم عبادة وثنية، وكانوا العبادة دي فيها استخدام للشياطين واستخدام للشر. وعشان كده سمعوا كلمة ويل للذين ينزلون مصر للمعونة. كان زمان السلة الغذاء بتاعت العالم كلها في مصر، القمح كان يتصدر لأوروبا كلها من مصر. كانت حتى من ساعة المجاعة اللي حصلت من أيام فرعون كان كله يلجأ إلى أرض مصر عشان إيه؟ ياخد القمح من أرض مصر بسبب الحكمة اللي ربنا إداها ليوسف إن هو يقود أرض مصر في وقت المجاعة وقت التعب. وقت الفيض والرخاء خزن عشان وقت المجاعة والتعب. ويل للذين ينزلون إلى مصر المعونة. وده برضو عايز اقول لك حاجه ممكن تساله لنفسك سؤال كده في اخر السنه، هو انا بصراحه معونتي جايه منين؟ واحد يقول لا ده انا معونتي من عند الرب. طيب هو اني رب اللي انت بتسجد له؟ اصل في ناس يقول لك معونتي من عند الرب، بس لو الحساب بتاع البنك قال لي يقلق، لو صحته دور برد يخاف، لو حصل له مرة مش عارف دوخة ولا مرة تعب يحس ان خلاص صحتي راحت، ويتضح ان جوه قلبه في حاجة تانية بيتكل عليها للمعونة. واحد يتكل على أولاده، واحد يتكل على أمواله، واحد يتكل على أملاكه، واحد يتكل على معارفه. وطبعا واضح ان كل هذا الاتكال باطل، لان زي ما هنشوف دلوقتي بيقول كده: وهو ايضا حكيم ويأتي بالشر ولا يرجع بكلامه، ويقوم على بيت فاعل الشر وعلى معونة فاعل الاسم. الجزء ده يعني ربنا برضو حكيم وشايف الناس، وشايف ان هم بيجروا بقلوبهم ناحية مصر عشان الشر اللي فيها، وفاكرين ان المعونة هتجيلهم من مصر وعدد الخيل والفرسان اللي ممكن يحميهم، وطالبين الحماية هنا من مين؟ من ملك مصر ومن ارض مصر اللي هم رمز الايه؟ رمز للشر. لكن ربنا ما بيقول كلمة، بيقول لك ولا يرجع بكلامه، لانه صادق وامين في وعوده. فهنا ممكن يكون بيفهمهم بدل المرة اثنين وثلاثة واربعة ان ما تتكلوش على اله تاني، لا يكن لك الهة اخرى امانك، ما تلجأش لحد تاني وتطلب منه المعونة، خلي معونتك من عند ربنا. واحد تاني يقول لك كده: رفعت عيني الى الجبال من حيث يأتي معونتي عند الرب. هو مش عايز معونة من انسان. طيب اللي لجأ للانسان هيرجع عليها الشر، لان ربنا بيسمح بالشرور. يقول لك انت طب ايه متركن على القرشين اللي عندك؟ طب همثلك القرشين دول كده، اما يتزق اللي انت متكل عليه تفهم ايه اللي جوه قلبك. واحد كمان يكون متكل على الصحة اللي عنده او على المعرفة اللي عنده، تبص تلاقي يقول لك ده انا كنت اعرف مش عارف اللي هو فلان بس بقى معايش، كنت اعرف الوزير الفلاني بس هو برضه دلوقتي. طب وبعدين؟ لان كل اتكالك ومعونتك جاية من ايه؟ من البشر. ولكن كل دول تبص تلاقي بعد ما اتكلت عليهم يا اما يخذلوك يا اما يغزوك يا اما في الاخر يعيروك. تبص تلاقي دايما معونة البشر تنتهي بحاجة من الحاجات دي. ممكن واحد تيجي تلجأ له يغزلك، وممكن تيجي تلجأ لواحد تبص تلاقيه حتى لو أعانك يفضل بعد كده يعايرك بالحاجة اللي عملها، ويقعد يفكرك ده انت يوم ما كنت محتاج وقفت معاه، يوم ما كنت مش عارف تعبان زرتك، ويوم ما كنت الله الله الله، وانت كنت بتعمل الحاجة دي محبة؟ لا، ما انت اتكلت على ايه؟ معونة البشر. وهي دي طبيعة معونة البشر، اذا عمل لك حاجة يطالب المثل، واذا ما اديتوش المثل او اديته يعايرك بالحاجة اللي هو عملها. واما المصريون فهم اناس لا آلهة، وخيلهم جسد لا روح، والرب يمد يده فيعصر المعين ويسقط المعين. جبتك يا عبد المعين؟ فاهمين المثل ده جاي منين؟ ما انت النهاردة انت بتتكلت على مين؟ على واحد انسان. طيب يقولك تخرج روحهم فيعودون الى ترابهم، في ذلك اليوم تهلك كافة افكارهم. الله، ده انا كنت فاكر ان فلان ده يعني هيقدر يقف معايا ويعمل كذا. لا، خلاص بعد ما انتهت ايامه خلاص اصبح ما فيش حاجة تانية ممكن يحققها لك. طب ايه اللي ممكن يعملوا لك؟ ولا حاجة، خلاص باصبح شوية تراب يعفروا عليك ويتعبوك، والناس يقول لك الحقوا ادفنوه عشان ريحته طلعت. الله، ده انا كنت فاكر فلان ده ممكن يسندني. لا، مش هو لا يسندك. فالمصريون فهم اناس لا آلهة. وساعات الواحد يترك القوي القادر ان هو يعين، ويلجأ للانسان الخيبان عشان يكون هو المعين بتاعه. فهنا بيقول لك خلي بالك هيعصر المعين ويسقط المعين. اما تيجي يتسند على واحد وهو اصلا تعبان. سمعت لسه قصة اثرت فيا شوية. ان في اتنين ناس كبار عايشين مع بعض على حته في جبل، والاتنين كبار في السن بس الراجل تقيل شويه في وزنه، فالمهم جات له زي دوخه كده ووقع، فحاولت زوجته تقومه مش قادره، قعدت تتصل بالجيران عشان حد يجي، فاللي جه يلاقيه تقيل قوي يقول لك لا ده انا ايه مش قادر، المعين عايز ايه يتعين، لدرجه ان هم اتصلوا باسعاف عشان يقدروا يوقفوا بس الراجل ويرجعوه. المشكله بقى ان لما اتصلوا باخوه، اخوه برضو كبير، فما جه عشان يوقفه راح هو كمان ايه بقى ده واقع، وده واقع جنبه، والست مش عارفه تتصل بمين ولا مين عشان تيجي تلحق فخلوا بالكوا ان ساعات الناس اللي احنا بنتكل عليها وفاكرين ان هم ممكن يسندونا، دول هم اللي عايزين اللي يسندهم. جه قيصر روما، قيصر روسيا، يقول للبابا، يقول له بص انا ممكن تطلب الحمايه واحنا نقدر نقدم الحمايه للاقباط اللي في مصر. فقال له هو قيصر روما ده بيموت؟ قال له اه. قال له احنا الهنا لا يموت، عشان كده الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. عايز تاخد معونه، شوف تلجأ لمين لا يخزيك ولا يخذلك ولا في نفس الوقت يعاير فيك. لانه هكذا قال الرب، كما يهر فوق فريسته الاسد والشبل الذي يدعى عليه جماعه من الرعاه وهو لا يرتاع من صوتهم ولا يتذلل لجمهورهم، هكذا ينزل رب الجنود للمحاربه على جبل صيون وعن اكمتها كطيور مرفه، هكذا يحامي رب الجنود عن اورشليم، يحامي فينقذ، يعفو فينجي. ايه الجزء ده؟ اما بيجي اسد بقوه شديده جدا ويهجم على الفريسه ومعاه الشبل بتاعه وبيهر، يعني يدي الزئير القوي بتاعه ده، حتى لو اجتمعت مجموعه من الرعاه يحاولوا ان هم يبعدوه عن الفريسه ما يقدرش. ليه؟ لانه في لحظه من الزمن بيكون قضى عليه. طيب يقدروا يسلكوها من ايديه؟ ما يقدروش، صعب. وعشان كده لو قعدوا يزعقوا فيه من بعيد سيبها سيبها، هيسيبها؟ لا. وهو لا يرتاع من صوتهم، يعني حتى الصوت بتاعهم مهما علي هو الفريسة تحت ايديه فخلاص. فهنا بيقول هكذا ينزل رب الجنود للمحاربة، زي الاسد اللي هينزل على جبل صهيون واكمتها المرتفعات اللي فيها، ويبتدي تكون الحرب ساعتها لمين؟ للرب، انما الحرب للرب. وبس يقول حتة تانية، عشان كلمة الاسد وزئيره والفريسة المخيفة دي، ده حاجة يقول لك زي الطير المرف اللي بيرفرف بجناحاته كده ويعمل ايه؟ يحامي. وده اللي كان دايما يقول لك كم مرة اردت ان اجمع بنيك كما تجمع الدجاجة في رخها تحت جناحيها. فهنا يقول لك كده هكذا يحمي رب الجنود عن اورشليم، يحامي، يعمل ايه بقى؟ يحلق عليها كده ويحاول ان هو ايه محدش يجي ناحيتها من الاعداء المحيطين. ادي معونة ربنا. اللي عينه ساهرة يقول لك كده حولك ستون جبار يحرسونك ليل ونهار. الله، امال احنا ساعات القلق بيخش قلوبنا ليه؟ والمخافة ما بقتش مخافة من ربنا في قلبنا قد ما مخافة من الاعداء المحيطين. لا، نخلي بالنا من نخاف. ودي الحتة اللي رب المجد يسوع قالها لتلاميذه، قال لهم أريكم من تخاف، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد لأن بعد كده لا يستطيعون شيء. هم تخافوا من مين؟ خاف من الذي بعد ما يقتل الجسد يهلك الكل في جهنم. وعشان كده في واحد ساعات يبقى خوفه خوف ظاهري من حاجات ظاهرية من الظواهر الطبيعية، ولكن واحد يكون خوفه حقيقي ومخافة قلبه الحقيقية جوه قلبه أمام الله. أما أنا فبكثرة رحمتك ادخل بيتك واعمل ايه؟ اسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. هي دي بقى المخافة الحقيقية. لكن مخافة الناس تعتبر ايه بقى؟ يقول لك لا تخافوهم، اما خوفهم فلا تخافوه. ليه؟ لان قال لهم في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. يبقى انا لو انا عندي الثقة وعندي الايمان مش هتكون عندي مخافة الانسان، ولكن هتكون عندي مخافة للديان اللي يقدر ان هو بعد ما يهلك يرمي الكل في جهنم. عشان كده بقول لك يحامي فينقذ ويعفو فينجي. كلمة يعفو فينجي دي معناها ايه؟ ان يعفو عن الخطايا والاسام، فيبتدي بدل ما كان في حكم كمان من الديان عليه يبتدي يعمل ايه؟ ينقذهم، يردهم مرة تانية ليه. ارجعوا الى الذي ارتد بنو اسرائيل عنه متعمقين. ابتدى بقى يقول لهم كده ارجعوا للي ارتد عنه بنو اسرائيل، اللي هو مين بقى؟ قدوس اسرائيل. ارجعوا بقى ابتدوا امسكوا في قدوس اسرائيل. وهنا حتى مشكلة كده، يقول لك الذي ارتد بنو اسرائيل عنه متعمقين. في ناس تعمقت في الخطية في الشر. في سفر الرؤيا كده بيقول لان في ناس لم تعرف اعماق الشيطان، لكن في ناس دخلت في الشر وتعمقت فيه، عرفت طريق الشر وعرفت طريق الاعمال وعرفت طريق الخطايا وعرفت طريق شرور كتير عملوها. ففي ناس تعمقت في الشر، ساعتها بيبقى في صعوبة. وانتوا فاكرين القصة بتاعت القديس باسيليوس، الشاب فيه كتب على نفسه بالدم كده ان هو يكون ملك للشياطين. ده ناس تعبت لانها دخلت الى اعماق الشيطان. لكن في ناس غلطوا في خطايا بسيطة وتبص تلاقي توبتها بتبقى سهلة وسريعة. لكن في حاجات اللي بيتوبوا متعمقين بيبقى خروجهم بيبقى صعب. في ناس بعد ما مشيت في الشر ومشاعرها تعلقت وأفكارها تعلقت بالخطية، وتيجي تحاول ترجع تبقى نفسيتها مشوهة وقلبها ما بقاش سليم. وحتى ما ترجع تحس ان نظرة الناس ليها مش صح. طب ليه؟ ما انت حافظ على نفسك من البداية، ما تكونش من المتعمقين في الشر. في ناس بقى متعمقين في ايه؟ في عمل الخير والرحمة، في عمل المحبة، في التسبيح والألحان الكنسية. يقول لك أصل إيه دول متعمقين، بس في فرق كبير قوي بين المتعمقين دول والمتعمقين دول. لأنه في ذلك اليوم يرفضون كل واحد أوثان فضته وأوثان ذهب والتي صنعتها لكم أيديكم خطية. يعني هم أما يجوا اليوم اللي يرتدوا فيه عن التعمق في العبادات الوثنية الشريرة لدرجة يعملوا التمثال للعجل ويعملوه من النحاس ويحموه جدا في النار ويرموا أولادهم جواه، فأولادهم تحترق في النار أمام الأوثان اللي بيعبدوها. طيب الناس اللي تعمقت في الشر ده يقولك هيجوا في يوم يرفضون كل واحد أوثان الفضة، الحاجة اللي عملوها بأيديهم الأوثان بتاعت الفضة اللي سجدوا قدامها، هيجوا بعدك شوية يرفضوها لأنهم كانت بسبب الخطية اللي عاشوا فيها. ويسكت أشور بسيف غير رجل وسيف غير إنسان يأكله. ليه بقى؟ لأن أشور سقطت بسيف مين؟ مين اللي قتل 185؟ ربنا اللي ارسل ملاكه وعمل ايه؟ حارب عنهم. وعشان كده يسقط اشور بسيف غير رجل وسيف غير انسان ياكله، فيهرب من امام السيف ويكون مختاروه. يعني الناس اللي عرفوا ان هم يجروا من السيف ده هيبقوا هم كمان تحت جزيه وهيدفعوا الجزيه، يعني هيبقوا متصاغرين وتعبانين. وصخرة من الخوف، صخره من الخوف يزول، ومن الراية يرتعب رؤسائه. يقول الرب الذي له نار في صهيون وله تنور في أورشليم. يبقى الكلام اللي بيقوله ده، خلي بالك هم فاكرين ان هم مصر دي اللي هم يحتموا بيها عاملة زي الصخرة، ولكن هذه الصخرة صخرة شكل الصخرة لكنها ايه؟ واهية. فمن الخوف اول ما الصخرة دي تشوف الراية، الراية دي بتاعت مين بقى؟ الصليب اللي احنا بنمسكه، هو ده الراية بتاعتنا. ومن الراية يرتعب رؤسائه، عشان كده كل الشياطين ترتعب من علامة الايه؟ الصليب. يقول الرب الذي له نار، النار اللي هي نار الايه؟ الروح القدس، اللي قال ساروا على تلاميذه مثل ألسنة نار في زيون، يبتدي يسكن جوه القلوب ويطهر القلوب وينقيها، وبعدين ياخد الناس ويحولهم إلى كلهم إلى مذابح ترفع صلوات وبخور. عشان كده نقول له لتكن رفع يدي كذبيحة مسائية أمام. وله تنور في أورشليم، التنور ده اللي هو الفرن اللي بيعملوه على نصية الغيط كده عشان يجمعوا فيه البواقي بتاعت الحشايش والأغصان اللي هي نشفت ويحطوها في الايه؟ في التنور، فيعمل ايه؟ تحمى ناره وتزداد هذه النار في الانت. وهنا نخلي بالنا ان صخرة من الخوف يزول، لان دايما الشيطان ياخد لنفسه امثلة ويحاول يعمل نفسه زي مين؟ زي رب المجد. احنا بنقول مين صخر الدهور؟ المسيح الهنا. فهو يعمل نفسه صخرة ان اللي يتكل عليه يبقى قوي. يقول لك ابليس خصمكم ايه؟ كأسد، مش اسد، لكن في اسد واحد، الاسد الخارج من سبط يهوذا اصل داود. طب ليه راية؟ والشيطان برضو ليه راية، لكن هنا ليه نار، والشيطان برضو يظهر نفسه مثل ملاك نور ويحاول ان هو يخدع اذهان السلماء او الناس اللي ايه البسيطة. وعشان كده نخلي بالنا ان اللي يحتمي بربنا ويحتمي بنار مذبح المحرقة او النار اللي هي المقدسة، زي ما بنيجي نتناول دلوقتي المناولة، نور ونار، نور تنور قدامك الطريق ونار تحرق الأشواك، ولكن هي برضو نور ونار تنور فتبين العيوب اللي فيك. وإذا كنت مخالف ممكن يقولك كده، لأجل هذا بينكم كثيرون مرضى وكثيرون يركضون. طب إيه السبب؟ بسبب سلوك الناس اللي هم بيتهاونوا في التناول بالجسد الدم. إصحاح 32، هوذا بالعدل يملك ملك ورؤساء بالحق يترأسون، ويكون إنسانا كمخبأ من الريح وستارة من السيل، كسواق ماء في مكان يابس، كظل صخرة عظيمة في أرض نوعية. هنا بقى بيتكلم عن أي صخرة؟ على صخر الدهور. الأرض المعيية اللي هو في العالم سيكون لكم ديك، لكن أنا هكون زي الإيه؟ زي الصخرة القوية اللي، عشان كده يقول لك كل من يبني بيته على هذه الصخرة مش ممكن إن هو يعمل إيه؟ مش ممكن إن هو لو هبت الريح أو جت أي مشاكل لي إن هي تضيع. يكون إنسانا كمخبأ من الريح. مين الإنسان اللي ممكن يكون كمخبأ من الريح؟ هو إنسان واحد، هو اللي هيلجأ إليه، نلجأ إليه ونختبئ فيه، فبجراحاته شفينا، وهو نفسه الصخرة العظيمة. وهنا بيقول كظل صخرة، زي تحت ظله اشتهيت الجلوس، هو ده اللي بستظل بيه. دايما الشمس بترمز للتجارب، اما بنقول شمس التجارب لوحتني، فبنيجي اما واحد عايز يستظل، يستظل تحت جناح مين؟ تحت جناح هذه الصخرة ايه؟ الحمينة رب. هنخلي ده بقى بعد ما نرجع ان شاء الله يوم 28 ونبتدي في التسبيحة، يعني هنبتدي من اول اصحاح 32 ونبتدي دلوقتي نتمتع بالتسبحة عشان